أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الكلام في كتاب نفحات القرآن. هذا الكتاب يتميز بخصوصية قد تختلف عن خصوصية الكتاب السابق الذي هو مفاهيم القرآن، مع أن الكتابين لعلمين كبيرين من المراجع الكبار، المفكرين الكبار، الكتاب المكثرين الكبار، لهم خصوصيتهم في البحث العقائدي والبحث التفسيري. ما يتميز به هذا الكتاب عن الكتاب السابق أنه يعد تكملة للكتاب السابق، بإضافة أبحاث ربما لم نتطرق لها في الكتاب السابق. ومن هنا كان هذا الكتاب مميزا أو متميزا عن الكتاب السابق، باعتبار أن السعة التي فيه وكذلك التفريعات التي فيه جعلته مختلفا عن الكتاب السابق. عموما نحن في هذا الكتاب لا نبحث بحثا مقتضبا كما هو الحال في مفاهيم القرآن، بل هنا سوف نبحث في كتاب كامل، أي الجزء التاسع من كتاب نفحات القرآن للمرجع الديني الكبير الشيخ ناصر مكارم الشيرازي حفظه الله، في واحدة من الأساليب يعني الفريدة من نوعها في تناول الآيات القرآنية، وتفسيره تفسير الأمثل شاهد على ذلك على طريقة الطرح القرآني وكيف اتسم بالصبغة الاجتماعية. أما هنا في نفحات القرآن فهو مارس أسلوب التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، ولكنه تميز عن الكتاب السابق الذي اشترك معه في التفسير الموضوعي وفي نفس الموضوع والعنوان، أن هذا البحث هنا كان أكثر شمولية وذكرا للتفاصيل. فمثلا هناك لم نكن نتحدث عن علم الإمام، لم نتحدث عن الشفاعة، لم نتحدث عن خصوصيات الإمام من ناحية الإلهام والحديث مع الملائكة وما حبوا به، باعتبار أن الجديد هنا أن هنالك تناولا للسنة مع ما ورد في القرآن الكريم. من هنا هذا كان مميز لهذا الكتاب عن الكتاب السابق. عموما أنا أدعكم متشوقين لهذا الكتاب قبل أن نتحدث كثيرا عنه في المقدمة، لأن من خلال الأبحاث التي تطرح فيه سوف نتعرف عليه. عموما البحث الذي يتناوله هذا الكتاب، يتناوله هذا الجزء، أي الجزء التاسع من كتاب نفحات القرآن، هو بحث الولاية والإمامة. والولاية والإمامة كعنوانين تقدم الحديث عنهما في الكتاب السابق، يعني في مفاهيم القرآن، لكن الذي سوف نتحدث عنه هنا، أولا طبيعة الفهرسة سوف تكون مختلفة، طريقة الطرح سوف تكون مختلفة، طريقة الاستدلال أيضا سوف تكون مختلفة، بالإضافة إلى المعلومات الكثيرة التي سوف التي سوف نتعرف عليها. أهمية هذا البحث الذي أفرد له هذا الكتاب تأتي من أن المسألة التي يتناولها مسألة غاية في الأهمية، بل ربما لا توجد مسألة على مستوى البحث الكلامي والبحث الاستدلالي، فضلا عن انعكاسها في الواقع الخارجي. وصلت هذه المسألة إلى حد الاختلاف المؤدي إلى الحروب والصراعات داخل البيت الإسلامي كمسألة الإمامة. لا توجد هكذا مسألة، يعني حتى مسألة خلق القرآن التي هي كانت فتنة وقتية بين المعتزلة والأشاعرة وانتهت في وقت ما لم تدم طويلا حتى حسم فيها الأمر، حتى إذا طرحت الآن هي تطرح كبحث نظري لا أكثر، لا يوجد من يتشنج لها، لا يوجد من يتعصب لها، لا يوجد من يريد أن يفرض رأيه بالقوة فيها، بخلاف مسألة الإمامة. فإن مسألة الإمامة ما زالت دماء الخلاف تسيل، وما زال الاختلاف الفكري حاضر، وما زال البحث يزداد عمقا وجرأة في طرح المسائل المرتبطة بالإمامة. انظروا حتى أنه قيل ما سل في الإسلام سيف كما سل في الإمام. من هنا كان هذا البحث. يعني الآن يعني في واقعنا الإسلامي وكثير من دولنا الإسلامية هي تعيش حالة الخلافات المذهبية، ولكن لا يعني أن الابتعاد عن المذهبية هو ترك البحث في المسائل الاعتقادية الخلافية والتي منها الإمامة. صحيح أن القرآن يقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، ولكن في نفس الوقت اعتقادك مبني على ما تبنته تلك الأمم. أنت لا تسأل عن ما أعمالهم، ولكن أنت مسؤول عما تعتقده المبني في بعض جنباته على ما بنى عليه الأوائل. لا يمكن أن نقول بأنه النبي صلى الله عليه وآله اختلف مع أبي جهل، اختلف مع أبي لهب، وتلك أمة قد خلت. لا بد أن نحدد الموقف، نحن مع توجه من؟ هل نحن مع توجه النبي صلى الله عليه وآله، أم مع توجه أبي لهب وأبي جهل؟ لابد أن نفرق بين توجه أمير المؤمنين عليه السلام وبين توجه غيره، لابد أن نفرق بين توجه الأئمة عليهم السلام وبين منهج غيرهم. هذا الاختلاف ليس اختلافا صوريا وليس اختلافا هامشيا، بل هو اختلاف جذري، أي بمعنى أن تطبيقات الإسلام التي جاء النبي صلى الله عليه وآله بمفاهيمها من الذي طبقها؟ يوجد مناهج، أي المناهج أختار في سلوكي العملي؟ هناك فرق كبير بين أن تلتزم بأن الذات عين الصفات وأن الذات وأن الصفات زائدة على الذات. من ناحية ترتب الآثار يختلف الحال، هنالك فرق بين إيمانك بأن النبي صلى الله عليه وآله مع موته ولكن توجد له وظيفة، وأنك إذا ذهبت إليه فهو يسمعك ويراك، وأن عنده يستجاب الدعاء وبه تنزل البركات صلى الله عليه وآله، وبين أنك تؤمن أنه مات وذهب. هنالك فرق بين الاثنين. فبالتالي تلك أمة قد خلت، نعم، من ناحية عملها، أنا لا أسأل عن عملها ولا هي تسأل عن عملي، ولكن اعتقادي مأخوذ من ذلك السلوك. تالي لابد أن أراجع الموقع الذي أنا فيه. هل هذا الموقع هو الموقع الصحيح؟ هل هذه الأرض الصلبة التي وضعت قدمي عليها أو لا؟ عموما، فبالتالي لا يمنع الحديث عن الوحدة الإسلامية ونبذ الطائفية والابتعاد عنها الحديث في المسائل المهمة من ناحية الاعتقاد. هنا كان الشهيد مطهري رضوان الله عليه يقول إن قضية الإمامة لا تخص ماضينا فحسب، فهي قضية العالم الإسلامي المعاصر وقضية الأمة، فهي عامل بقاء واستمرار النبوة وقضية الإسلام المصيرية. لأن واقعا نحن عندما نتحدث عن الإمامة نتحدث عن إمام موعود يظهر في آخر الزمان، وهذا الإمام يدعو إلى شرعة جده صلى الله عليه وآله. أين نحن في هذه الحركة؟ كيف يمكن لنا أن نكون معه لا أننا نكون ضده ونكون عليه؟ فإذن هذه قضية مهمة، لابد أن نقف معها وندرس الكتابة والكتاب لنتبينها ونقف عليها. عموما، إذا تبين هذا ندخل في صميم البحث المرتبط بهذا الكتاب. في المقدمة لابد أن نطرح هذا التساؤل: ما هو المراد من الإمامة؟ حتى لا يشتبه الحال بأن المراد من الإمامة لفظ خاص أو مختص عند مذهب من المذاهب. الإمامة عند الشيعة تعتبر أصل من أصول الدين، وعقيدة من العقائد التي يؤسس عليها الدين، بينما عند العامة يعتبر فرع من فروع الدين، وبالتالي تؤسس عليه الأحكام العملية وليست الأسس والأساس العقائدي، الأساسات العقائدية، الأسس العقائدية. بالتالي هذا الخلاف يدعونا للبحث يعني عن حقيقة الإمامة، لأن الاختلاف في التصنيف متأتي من الاختلاف في الحقيقة. لما جعلت الإمامة عند الشيعة من ضمن أصول الدين، فهرست من ضمن أصول الدين، ولما جعلت عند العامة عند السنة جعلت من ضمن فروع الدين وصنفت من ضمن المسائل الفقهية؟ هذا الاختلاف في الفهرسة متأتي من الاختلاف في النظر إليها، يعني إلى مسألة الإمامة. بالتالي لابد أن نعرف الحقيقة التي تعنى بها مفردة الإمامة، ومن خلال ذلك سوف نعيد تقييم هذه المسألة. فقط مسألة هكذا، يعني إشارة خارجية، أن مسألة البحث في المسائل الاعتقادية هي مسألة اجتهادية. ما معنى كونها اجتهادية؟ أي بمعنى أن كل مكلف مسؤول عن البحث عنها والتحري الحقيقة فيها، ولا يكفي أن يستمع من الآخرين نتائجهم التي توصلوا إليها. فالحديث عن الإمامة إذا كان محتمل، أرجو الالتفات إلى هذه، محتمل دخوله في العقيدة، على الأقل يحتاج إلى احتمال أنها كذلك، فبالتالي لابد أن يبحث عنها. من هنا أنظروا، فكانت هذه الأهمية هي التي تدعو إلى أولا بيان الحقيقة، يعني بيان حقيقة الإمامة، ثم إعادة موضعة المسائل التي ينبغي أن يبحثها كل إنسان بخصوصه، لأنها مسألة اجتهادية. من عموما أنظروا، من خلال ما تقدم من أن هنالك خلافا في الفهرسة في موضعة المفردة، يعني مفردة الإمامة، لما الشيعة جعلوها من ضمن العقائد، ولما العامة والسنة جعلوها من ضمن الفروع ومن ضمن الأحكام الفقهية. لعل هذا هو الأساس في ذلك، هو الاعتقاد بها، الاعتقاد بكونها مسألة في أصول الدين أو كونها في فروع الدين. عموما الفاضل القوشجي الذي هو من علماء العامة يعرف الإمامة بهذا التعريف، فيقول الإمامة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا، خلافة عن النبي صلى الله عليه وآله. انظروا، رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا خلافة عن النبي صلى الله عليه وآله. فهذا التعريف أخذ فيه أن الإمامة مسؤولية ظاهرية في حدود رئاسة الحكومة، رئاسة عامة، وغاية الأمر أن هذه الحكومة لها صبغة دينية، فهي عبارة عن خلافة للنبي صلى الله عليه وآله والقيام بتلك الوظيفة. من هنا انظروا، يعني هذا الكلام يريد أن يقول بأنه يمكن أن ينتخب الناس هذا الإمام، يمكن أن ينصب الناس هذا الإمام فيوكل إليه القيام بهذه الوظائف، يعني وظائف إدارة الأمور المرتبطة بالدنيا المرتبطة بالدين، فهو يكون في هذا المكان. بينما نجد تعريفا آخر لشمس الدين الأصفهاني أيضا يعرف، الذي هو يعني يعرف الإمامة بأنها خلافة شخص للنبي صلى الله عليه وآله في إقامة الأحكام الشرعية وحراسة الدين بنحو تكون إطاعته واجبة على جميع الأمة. طبعا هذا التعريف ولا يختلف عن التعريف السابق، لأنه يمكن أن أي شخص انتخبه الناس يتغلب بالسيف، ينصبه غيره، سوف يكون ماذا؟ يكون مسؤولا بحراسة الدين، وتكون طاعته واجبة على الأمة. وهكذا عندما نأتي إلى ابن خلدون في مقدمته، مقدمة ابن خلدون أيضا لم يأتي بشيء جديد، فهو يرى ما رآه ماذا غيره من العامة. انظروا، بينما إذا جئنا إلى الشيخ المفيد انظروا كيف سوف يختلف التعريف لاختلاف الاعتقاد، وأن هذه العقيدة كيف ينظر إليها، وأن هذه المسألة كيف ينظر إليها. انظروا، يقول الشيخ المفيد في كتاب أوائل المقالات، طبعا هذا الكتاب أوائل المقالات من الضروري لطالب العلم أن يطلع عليه، من الضروري لطالب العلم أن يقرأه، فيه فائدة كبيرة. على الأقل أن أولئك العظماء كالشيخ المفيد، الشيخ الطوسي، السيد المرتضى، كانوا قريبي العهد بالنصوص، قريبي العهد بالحوادث التي تلتهم، لأنهم عاشوا في القرن الرابع الخامس الهجري، لم يكن الزمان بعيد عليهم كما نحن نعيشه الآن. فبالتالي هم يتحسسوا ويتذوقوا المسائل التي وقع الخلاف فيها، وبالتالي عندما يريد أن يعرفه مسألة هو متلامس معها سوف يعرفها بأقرب الألفاظ التي تدل عليها. فيقول رضوان الله عليه، يقول: إن الأئمة القائمين مقام الأنبياء في تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود وحفظ الشرائع وتأديب الأنام معصومون كعصمة الأنبياء. انظر، اختلف الحال. إن الأئمة القائمين مقام الأنبياء، فهذا تصريح بأن وظيفة الإمامة هي وظيفة الأنبياء، لأنهم قائمون مقامهم. وبالتالي انظروا، عندما يأتي إلى تنفيذ الأحكام، يأتي إلى إقامة الحدود، يأتي إلى حفظ الشرائع، يأتي إلى تأديب الأنام، فهم معصومون انظروا كعصمة الأنبياء. هذا مميز عن التعريف السابق. سوف تقول بأنه شيخنا التعريف السابق أيضا نظرت إلى أنها خلافة للنبي صلى الله عليه وآله، تنفيذ أحكام الدين، تنفيذ أحكام الدنيا. نقول صحيح، هو من ناحية المقام مقام النبي صلى الله عليه وآله، لكن فرق بين أن تؤمن أن الانتخابات هي التي تهيئ الإمام، أو أن تنصيبا من قبل شخص هو الذي يهيئ الإمام أو ما شابه، وبين أنك تؤمن أنه قائم مقام الأنبياء وأنه معصوم كعصمة الأنبياء. بالتالي هذا فارق كبير بين التعريفين. يعني بعبارة أخرى، هم لهم ما للأنبياء ما عدا أنه يوحى إليهم وما يرتبط بذلك. من هنا يعني العلماء رضوان الله عليهم عندما جاءوا لتعريف الإمامة كتعريف جامع يبين معناها اعتقادا، فماذا قالوا؟ قالوا هي منصب إلهي حائز لجميع الشؤون الكريمة والفضائل إلا النبوة وما يلازم تلك المرتبة السامية. انظروا، بناء على هذا التعريف الإمام سوف يكون منصب من قبل الله تبارك وتعالى من خلال الإيحاء إلى النبي: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك. وهو يمتلك نفس الخصائص الموجودة في الأنبياء، غايته أنه لا يوحى إليه. من هنا اختلف الحال، أرجو الالتفات إلى هذه المسألة التي تشكل المسألة الأولى، اختلف الحال في فهرسة الإمامة بين أن تعتقد أنها وظيفة ظاهرية وبين أنك تعتقد أنها وظيفة ماذا؟ إلهية. من هنا يأتي هذا السؤال الثاني، أنه على ضوء ذلك هل تكون الإمامة من أصول الدين أم من فروعه؟ جواب نقول هو يختلف باختلاف ما يعتقده الباحث في مسألة الإمامة. ربما أنت الآن لا تتم عندك الأدلة فتعتبر الإمامة، تعتبرها منصب ماذا؟ ظاهري، تعتبرها من فروع الدين، بينما أنا قد يتحقق عندي تمام الدليل وعلى ضوئه أتعامل مع هذه المسألة على أنها من أصول الدين. ها انظروا، واحد من علماء العامة اسمه الفضل ابن رزبهان عنده كتاب اسمه نهج الحق. نهج الحق عندما يأتي ماذا يقول؟ إن مبحث الإمامة عند الأشاعرة ليس من أصول الديانات والعقائد، بل هي عند الأشاعرة من الفروع المتعلقة بأفعال المكلفين. أرجو أن تحفظوا هذا العنوان، كتاب نهج الحق للفضل ابن رزبهان. يوجد عندنا كتاب رد عليه الذي هو كتاب إحقاق الحق وإسهاق الباطل للقاضي السيد نور الله الحسيني المرعشي التستري. هذا الكتاب هو رد على كتاب ماذا؟ نهج الحق. طبعا نهج الحق للفضل ابن رزبهان، الفضل ابن رزبهان كان يريد الرد على كتاب لابن المطهر الحلي، يعني هو الكتاب أصلا الكتاب اسمه نهج الحق. هذا كان العلامة ابن المطهر الحلي، العلامة الحلي، فرد عليه الفضل ابن رزبهان في كتاب إبطال نهج الباطل. جاء رد القاضي التستري عليه رضوان الله عليه، القاضي المرعشي التستري، في كتاب إحقاق الحق وإسهاق الباطل، عندما جاء لهذا التعريف ماذا عرف الإمام على خلاف ذلك. فقال هي منصب إلهي حائز لجميع الشؤون الكريمة والفضائل إلا النبوة. هنا انظر اختلف الحال. كان الإمام الرضا عليه السلام الذي هو يختلف حتما عن العلماء في بيان يعني فرق بين إمام يؤمن بأنه هو المعصوم ويتحدث عن عقيدة وبين أن يتحدث العلماء، لو وزن العلماء كلهم بكفة من أعظمهم إلى أقلهم شأنا ووضع الإمام بكفة رجحت كفة الإمام بلا شك بلا ريب، كما ترجح كفة الأنبياء على سائر الخلق. فالإمام عليه السلام، الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، يقول في مسألة الإمامة: إن الإمامة زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين، إن الإمامة أس الإسلام النامي وفرعه السامي، بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفيء والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطراف. الإمام يحل حلال الله ويحرم حرام الله ويقيم حدود الله ويذب عن دين الله ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة والحجة البالغة. هذه حقيقة الإمامة بلسان الإمام المعصوم عليه السلام. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.